نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل عن أفضل طبعة لتحقيق أو أفضل تحقيق لتفسير عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، لمن لم يعرف تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني له جزء في التفسير مشهور معروف، والكتاب يعني طبعة الدكتور مصطفى مسلم رحمة الله عليه، أصلا هو رسالته العلمية وطبع من قديم في مكتبة الرشد في 3 أو 4 مجلدات تقريبا، وخرج من قديم وانتفع بها، وهذه الطبعة ترى تفي بالغرض. أعرف أنه خرج بعدها طبعات أيضا كذلك، يمكن 3 طبعات خرج بعدها، لكن هذه ما زالت، لأن مصطفى مسلم متخصص أصلا، ومتخصص رحمة الله عليه، وفيه تعليقات وإن كانت خفيفة، وإن كان أكثر عمله ليس في بحث الأسانيد والأثار، يعني هو ليس من هذه البابة، لكن كانت عنايته بالقضايا التفسيرية وشيء من ذلك، وهناك تعليقات بسيطة كانت عليها ومقدمات وشيء من ذلك واستفاد منها. فكتاب تحقيق مصطفى مسلم الذي طبع قديما إن شاء الله أنه يفي بالغرض بإذن الله.
بإذن الله
نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا مد للسلسلة التي بدأها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد المحسن ابن عبد العزيز العسكر وفقه الله، العالم البلاغي المشهور المعروف، وعرضنا له سبق مجموعة من الكتب والمصنفات وجزاء الله خير. كان بدأ بمشروع، وهو أنه يستخرج من كلام شيخ العلامة وشيخنا أيضا العلامة شيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الفوائد والأحكام المتعلقة بالآيات، فبدأ بجزء عامة وأخرجه في مجلد وعرضناه، وتبارك وعرضناه، وقد سمع وعرضناه، والذاريات وعرضناها كلها، وهذا مد للسلسلة، وهو جزء فصلت، هذا بعنوان تفسير جزء فصلت وفوائده وأحكامه. أما تفسيره وبيان معاني الآيات فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن العسكر، وهو متخصص في الباب. وأما استنباط الفوائد والأحكام فهي لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك من دروسه استقاها، ولما يقرأ عليه فيبين شيء واستنبط ويستخرج لك فوائد أحكام في العقيدة في الفقه في أي مكان يأتي بها. ولهذا الكتاب ليست له مقدمة، لأنها المقدمة مشهورة مطروقة فيما طرقه فيما سبق. يأتي بالصورة أولا، هذا مثال، شوف مثلا هذا صورة فصلت يتكلم عنها ما يريد الكلام عنها، ثم يبدأ بعد ذلك بالمقاطع ويتكلم عنها. وهذه هي طريقته، أنه إذا جاء مثلا هذا المقطع، شوف المثال الإخوة، يأتي بالمقطع اللي هو محل التفسير من الآيات في السورة، فيبدأ ببيان المعنى الإجمالي لها، ثم هذا التفسير المعنى والتفسير للشيخ عبد المحسن العسكر، وهو متمكن في الباب. أما بعد ذلك، بعد أن ينتهي فيأتي إلى هنا الفوائد والأحكام، فهو مما عرضه واستفاده من شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله. هذا كتاب في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا ولدي كتاب وصف كيف وصف الله كتابه في كتابه، يعني وصف القرآن للقرآن، ما هي الأوصاف التي ذكرت في القرآن عن القرآن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ القاضي المعروف الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش وفقه الله أراد أن يجمع ويستقرئ ما في القرآن من أوصاف القرآن، وجمعها في هذا المجلد الذي سماه عظمة القرآن الكريم، أوصاف القرآن الكريم من كلام الرحمن الرحيم، كذا سماه وفقه الله. طبعا هو لما استقرأ ما في الآيات من أوصاف القرآن هناك عندنا أسماء وأوصاف، والأوصاف أكثر من الأسماء. وذكر في المقدمة أنهم اختلفوا هل ما هي أسماء القرآن وما هي أوصافه، وخلاف قال وأنا لن أدخل فيها، إنما اتفقوا على أن الاسم الأعظم له القرآن، هذا محل اتفاق، سأنطلق من هذا والباقي سأجعلها لمن قال أسماء فهي تحمل معاني الأوصاف، فهو شرح على أنها أوصاف. وضحت الآن؟ لما جمع هذه الأوصاف وجدها أنها كل مجموعة منها تدل على معنى أو تتحد تحت معنى معين، فبعض أو مجموعة من الأوصاف تدل على ما فيه من الهداية والرشاد والدلالة، مجموعة من الأوصاف تدل على ما فيه من القوة والبيان والبلاغة والإعجاز، مجموعة أخرى. وضحت الفكرة؟ فصار يجمعها كذا جماعات جماعات، كل جماعة ويرتبها الأولى الثانية الثالثة تحت القائد الفلاني. ولهذا سمى لما جاء إلى شوف لاحظ هذا المباحث، هي أربع مباحث قسمها أو خمسة، شوف مثالها إن شاء الله يبقى للإخوة. مثلا جعل المبحث الأول أوصاف العلم والصدق والثبوت، هذه مجموعة الآن من الأوصاف كلها تدل على هذا المعنى العام، يأتي إلى كل معنى، قال لك الوصف الأول الوصف الثاني الثالث الرابع والتماشي. المجموعة الثانية اللي جعلها مبحث ثاني أوصاف تدل على الهداية والرشاد أو الإرشاد، هذه أوصاف الوصف الأول الثاني أوصاف تدل على الفصاحة والبلاغة والبيان، ومتكس عدد من الأوصاف، أوصاف تدل على البركة والفضل والخير، والأخير عندنا أوصاف العظمة والهيمنة، وكذلك آخر شيء جاء إلى آداب تلاوة القرآن وشيء من ذلك والمعجزة الخالدة في القرآن. وضحت الفكرة؟ طيب، أما طريقته في شرح الأوصاف وبيان ما فيها فقد سلك فيها طريقا جميلا، فإنه يأتي إلى كل وصف إن شاء الله يبالي الإخوة. شوف هذا مثلا مكتوب الوصف الخامس من تحت الوصف اللي هو أوصاف الهداية والرشاد، وصف الموعظة. وضحت الفكرة؟ يأتي يقول لك قال الله تعالى، قال الله ذكر في آيتين، يبدأ يذكر لك معنى هذا الوصف ما معناه والمراد به في وصف القرآن، ثم يجلي لك سبب وصف القرآن بأنه موعظة، ما هو السبب، ثم يأتي لك فيشرح لك الآيات التي ذكرت أن القرآن موعظة شرحا يبين ما فيها من الهدايات والدلالات وبيان المعاني واستلهام ما فيها من الحكم العظيمة والمقاصد، وكيف أن هذا الوصف يؤثر في القرآن في الدلالة على المعاني العظيمة والمقاصد الكبيرة. شوف من دلالات الوصف بأن العظمة كذا كذا، يأتي بها وانت ماشي. هذا الوصف الثاني وصف النور، هذه الآيات المعنى. بهذه الطريقة كل الكتاب يمضي على مثل هذه الطريقة، وفقه الله الكتاب في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله عبارة عن شرح لمقدمة التفسير لشيخ الإسلام تيمية، المقدمة المشهورة المعروفة شرحت مرارا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن أحمد بن عبد الله البداح صاحب مؤلفات سبق أنه عرضنا له مجموعة من المصنفات، ألقى دورة علمية شرح فيها هذه المقدمة، ثم فرقت ثم عرضت عليه فنقحها وزاد وأشياء، هو شرحها في شرحا يسيرا، لكن ركز على قضايا معينة أهمها ضرب الأمثلة مما ذكره شيخ الإسلام في هذه المقدمة. شيخ الإسلام تيمية أخرج الأصول الأربعة التي تكلم عنها وكان الغرض من تأليف المقدمة لأجلها، أنواع التفسير، أنواع الاختلاف في التفسير، وأنت ماشي وضحت الآن، أراد تقرير هذه، حاول أن ينوع الأمثلة التي فيها ويبين المعاني التي فيها من مدارس عموم الرأي، مدرسة التفسير المأثور، التفسير بالرأي، وأنت ماشي. ثم طبعت بعنوان تعليقات على مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير، شوف مكتوب عرض أهم مسائلها مع إيراد أمثلة توضيحية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز البداح وفقه الله، وهو جزء لطيف قدموا بمقدمات فيها أهمية هذه المقدمة، المسائل الكبرى التي عرض عليها في المقدمة هذه الأربعة، قال هذه هي الغايات الكبرى في الكتاب. ثم بعد ذلك هو يعتني كثيرا بهذه الخرائط الذهنية، ما يكاد يشرح مقطعا من المقاطع إلا ويضع له خريطة ذهنية لأجل تقريب مجمل ما فيه من المسائل وطريقته، وأنه هذا الذي أخذ كلام شيخ الإسلام، وفي الذي في الأسفل ها هنا هو الشرح والبيان والتوضيح وضرب الأمثلة لما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وانت ماشي بهذا المثال الثامن، المثال الثامن على ما ذكره، وانت ماشي بهذه الطريقة وفقه الله. والكتاب يعتبر شرح لطيف جميل، هذا مثال آخر على الخرائط الذهنية. قلت لك كلما لأن شيخ الإسلام هذه المواضيع العامة الكبرى تحتها عدد من القضايا مما يحتاج إليه مثل الإسرائيليات، الاحتياج بالمرسل، تفسير التابعي، وانت ماشي رحمة الله عليه. والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله كتاب صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني وفقه الله، جاء إلى يقول إلى كتب أربعة جردها من أولها إلى آخرها، وجد وجد فيها متعة، استخرج منها فوائد وجدها في هذه الكتب في بطن مما يعني تلفت النظر، لفتت نظره هذه الفوائد، فجمعها ثم أحب أن يفيد بها إخوانه فجمعها، سماها في هذا المجلد الفوائد الممتعة من التفاسير الأربعة. التفاسير الأربعة ما هي؟ تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير ابن أبي حاتم، هذه الثلاثة تفسير بالمأثور، والأخير تفسير أبي حيان وهو البحر المحيط، وهذا تفسير يعده بالرأي. وتفسير ابن أبي حاتم والبغوي وابن كثير آل تفاسير السلفية، أما هذا فأشعري معروف. والمهم أن أحسن ما في تفسير ابن حيان عنايته باللغة والمعاني والبديع، هذا عاده إمام في هذا أصلا. فهو جاء إلى هذه التفسير واستخرج منها ما التقطه من الفوائد. الأخون الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني وفقه الله في جزء اللطيف قال أنه استمتعت بهذا اللطاف، أردت أفيد بها إخواني. طب كيف طريقته يا ولدي؟ تخيل مثلا أول ما بدأ بتفسير ابن كثير قال وهو أجله، قال تفسير ابن كثير استخرج كل رتب الفوائد على ترتيب السور، يذكر لك الآية ثم يذكر لك بعد ذلك ما قال ابن كثير من يعني ما أخذه من كلام فائدة، ثم بعد ذلك حتى انتهى من فوائد ابن كثير، ثم ذهب إلى بعده. شو مثالا؟ مثلا هذا سورة الأنعام، هذا طبعا رقم الجزء والصفحة، ذكر في المقدمة الطبعات اللي اعتمد عليها وهي طبعات مشهورة متداولة أيضا، نقل لك هذا هذا. شوف أنت ماشي بهذه الطريقة، هذا سورة الأنعام أنت ماشي عدد هذه، لما انتهى منها أنا حطيت هذا عليه العلامة، لما انتهى من تفسير ابن كثير جاء إلى ما بعده من تفسير البغوي، تفسير كذا حتى انتهى منه، فلما انتهى منه جاء إلى تفسير ابن أبي حاتم. شوف هذا أبو حيان، هذا تفسير أبي حيان. أنا توقعت ولدي أن انتقاءاته في الملتقطات الملح التي التقطها أنها ستكون عقدية، لأنه تخصصه أصلا في العقيدة، معروف هو الشيخ، لكن سبحان الله الأمر على عكس ذلك، وليته فعل ليعلق ويجيب ويعني حتى يستفاد منها. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي.
شيخنا هل تزمن يورد يعني في كل صورة فائدة ولا لا؟ ما وقف لا
لا
عليه أسمي.
لا لا، هو ما جاء في جملة التفسير كان أكثر ما التقطه من التفسير بكثير وأقل منه البقية، يعني ما استملحه من الكلام، استلطفه فوائد يعني مذكورة هنا ما ذكرت هناك، يعني يجدنا فيها فائدة يعني. وبهذه الطريقة سبحان الله ولدي انتزاع الفوائد، كل واحد له منحة معين، يعني تحصل يعني مثلا لو قرأت لاستخرج الفوائد الأصولية، الأشياء الغامضة جدا، مواطن الإجماع اللي تحكى هذه مهمة جدا، تقديم مقال الإجماع، الفروق تذكر، أو هو نفسه أماكن ما رجع عنها المؤلف يذكر عن نفسه أشياء، يعني هذه لن تجد إلا في مثل هذا الكتاب مثالا. يعني يعني هناك ملتقطات عامة ستتكرر معك، معروفة مألوفة وشيء من ذلك، يعني المألوف صعب أن تحصر الإفادة منه في كتاب معين لأنه منتشر أصلا في الكتب. المقصود سبحان الله كل واحد له غاية في التقاط مثل هذه الفوائد، ولا حجر فيها، كل واحد عد حسب مزاجه. هذا سبحانك الله، هذه إبرازة جديدة لكتاب معروف مطروق سبق أنه عرض له أكثر من طبع أصلا في البرنامج، هذه آخرها التي بين أيدينا. والكتاب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله جاء إلى كتب كتابا جمع فيه أهم ما يراه من القواعد، وهي قرابة 72 قاعدة يراها مهمة لمن أراد فهم القرآن وتدبر القرآن، سماها القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. شوف هذه الطبعة التي بين أيدينا إحنا، هذه فائدتها الآن، خلينا نشوف القواعد. أما القواعد فهي على التالي، كان العلامة السعدي رحمه الله شوف مثلا مثال يذكر لك رقم القاعدة، القاعدة الرابعة مثالها، يجعل لها عنوانا كبيرا كما ترى ثم يبدأ يشرحها ويبينها بهالطريقة، وانت ماشي القاعدة الخامسة، القاعدة السادسة، السابعة، الثامنة، إلى وصل إلى القاعدة 72، 72 قاعدة أو 71 قاعدة، كلها غالبا تتعلق ترى بدلالات الألفاظ وشيء من ذلك وشيء من قضايا الأصول ونحو ذلك. طبعا هذه الإبراز اللي بين أيدينا أقام عليها مقابلة وضبطا وتصحيحا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد العزيز الدهامي وفقه الله، وحقق على نسختين خطيتين كلتاهما بيقول بخط المؤلف، وهو أورد صورة المخطوطتين التي بخط المؤلف وفقه الله، إلا أنه لم يتكلم عنهما البتة في أوصافهما، وهذه طريقة مسلوكة في ذكر المخطوطات وأوصاف المخطوطات، هذا لابد منها، لم يذكر شيء من الأوصاف. طبعا هو أيضا في شيء ثاني ولدي، هو أيضا لما انتهى من الكتاب ضبطا وتصحيحا عرضها على الشيخ العالم الجليل اللغوي الشيخ الدكتور سليمان العيوني، وضبط الكتاب من أول إلى آخره، وأخرج نص الكتاب مجردا من أي شيء من التعليقات العلمية وشيء. والسبب هو وعد بشرح مطول كبير لكافة القواعد المذكورة في هذا الكتاب، يقول يسر الله إتمامه، نحن نقول آمين إن شاء الله أنه يخرج. إنما جاء ها هنا هذا التعليق اليسير وهذا نادر وجوده، إذا وجد خلاف بين المخطوطين أو زاد زيادة تحتاج إليها، أما الشرح والتوضيح والبيان والعزو والتخريج ليس في الكتاب إطلاقا، هو إنما جرده لكتاب العلامة السعدي لأجل أن يحفظ ويراجع على الدوام، والكتاب في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا ولدي بحيث تكميلي في المعهد الدعائي للقضاء من الأبحاث التكميلية. أما الموضوع فهو خطير وجدير بالتوسع والكلام فيه، خاصة مع ذكر الصور المعاصرة مما يحتاج إليه، وهو أيضا الصور الموجودة حتى في كتب الفقهاء المتقدمين أيضا كثيرة وليست بقليلة، وهو يحتاج إلى تمييز وقدرة عالية على معرفة ما يكون تحايلا وما ليس تحايلا، وهل يمكن أن يصير التحايل ممكن أن ينقلب إلى شيء مشروع أو العكس، هل هذا ممكن أو لا. الكتاب طبعا يتكلم عن مسألة التحايل على الزكاة، سواء التحايل في إخراجها، في طريقة إخراجها، في طريقة احتسابها، في قريبة التهرب من النصاب، التهرب من الحول، كل هذه أنواع التحايل وكيف يمكن تكون قبل الإخراج وبعد وصوره، كان يحتاج إلى بحث متين كبير إن وقع في يد باحث متمكن أيضا. هذا بحث لطيف فيه جمع لبعض المسائل المتعلقة في الباب، وهو تكميلي يعني الظاهر أنه حسب الحاجة. الكتاب بعنوان أو البحث بعنوان التحايل على الزكاة صوره وأحكامه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بن سعد بن فهاد العائذي القحطاني وفقه الله، والكتاب قسمه إلى أربعة أو ستة فصول، خمسة فصول تقريبا. الفصل الأول جعله خاص في مما يتعلق بالتهرب من دفع الزكاة، والتهرب أنواعه، ثم عقوبة المتهرب، ثم بعد ذلك الاحتيال على إسقاط وجوب الزكاة، وذكر أنواع الاحتيال المذكورة تحت في مباحث عدد من المباحث، ثم ذكر بعد ذلك فيما يتعلق في الفصل الثالث ما يتعلق بالاحتيال على إسقاط الزكاة من الشركات والأسهم والمساهمة وشيء من هذا، وكيف يكون، ثم كيف يكون الاحتيال في الأخذ من الزكاة خاصة أصحاب الجمعيات الخيرية، وكيف يدخلون فيها بأشياء صور معاصرة آية تتعلق صور معاصرة. ثم الخامس في التحايل على عدم دفع الزكاة للدولة، كيف يكون وكيف يفعلون، ثم وحكمه، ثم التحايل في دفع الزكاة في إخراجها في وقتها والتأخر سواء كان لعذر أو لغير عذر. وهذه هي الفصول الستة للكتاب، والكتاب بحيث لطيف فيه تجميع لبعض المسائل والأقوال وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا يا ولدي هذا يعني إخراجة لكتاب مشهور معروف لكن متعوب عليها. أما المقدمة فقد ذكر صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فيصل المنصور أبو قصي، هو ما شاء الله معروف صاحب قلم وصاحب تتبع واستقصاء، يقول كنت من زمان وأنا أحفظ أشياء من حماسة أبي تمام، حفظ باب الحماسة اللي هي أولها، طبعا هي حوالي 10 أبواب آخرها مذمة النساء، وهي معروف حماسة أبي تمام عبارة عن انتقاء من أشعار العرب، وأثني على حماسة أبي تمام، مكانتها في الشعر معروفة ومكانته أبو تمام محفوظة، وحتى قيل هو في حماسته أشعر منه في شعره، اختياراته تدل على عقلي ورزانتي وغزارة ما عندي كما قال ابن خلكان وغيره. المقصود أن الحماسة مكانته محفوظ، لها عدد من الطبعات، ترى لها عدد من الشروح، كان مما شرحها وهو شرح سيار معروف العلام مرزوقي رحمه الله، المرزوقي المتوفى عام 421 هجرة، له شرح سيار معروف أصلا اجتمعت عنده عدد من النسخ لحماسة أبي تمام، وشرحها شرحا كل من جاء بعده أول عليه، وطبع الكتاب تحقيق عبد السلام هارون وأحمد أمين طبعة مشهورة في مصر معروفة يعول عليها. هذا معروف أخونا الحبيب فيصل منصور يقول لما جاء يحفظ من حماسة أبي تمام قال إن النسخ التي كان يحفظ منها وشيء من ذلك قديما يقول فيها كثير من التحريفات وأشياء، يعني جعلته يراجع كثير من الأصول والمنقولة والدواوين وتعب. يقول حتى جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ كريم محمدي هذا ودفع إليه كتاب الحماسة، جاء إلى 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 حماسة أبي تمام واستخرج ما ذكره المرزوقي في شرحه، فجعل كأنما ما ذكره المرزوقي في شرحه من أبيات أبي الحماسة رواية عنه. طبعا هذا كونها رواية المرزوقي للحماسة يعني في بعضها تحتاج هذا لم يتعرضوا لها في المقدمة، يعني لم يتعرضوا هل للمرزوق رواية الحماسة أو أنه شرح ما وقع تحت يديه من الروايات في النسخ التي كانت تحت يديه، وهذا كان يحتاج إلى في المقدمة، وكان هم الحقيقة في المقدمة واضح أنه ما كان القصد ووكدهم فيه بيان الروايات والخلاف، ما كان هذا القصد، إنما استخرجوا ما شرحه أبو المرزوقي في شرحه وجعلها هذه الحماسة بين أيدينا. واضح الفكرة الآن؟ واضح. فلهذا سموها هذا هذه التسمية الحماسة لأبي تمام برواية المرزوقي. المرزوقي متوفى عام 421 الهجرة رحمة الله عليهما. أما ضبطها ومراجعتها على أصل الشرح لولي مرزوقي فقد قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ كريم محمدي وفقه الله. ثم بعد ذلك لما سارت المراجعة بين كريم محمدي وفيصل المنصور كلها مراجعة رفعوها على النت، لما رفعت على النت جاءتهم مقابلات، كان ممن شاركوا في المقابلة وإخراج بعض التعقبات والروايات أخرى ونسخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أيوب الجهني وأختنا الفاضل الباحثة عائشة بنت علي، وكلاهما أفادا وأفاضا في التعقب والاستدراك وبعض الملاحظات أضافوها هنا، ولهذا ذكروهما راجعه صحة وضبطها أيضا فحفظوا لهم المكان ووفقهم الله. وهناك ما شاركهم ثم جاءتهم نسخ خطية، يقول قرابة 9 نسخ خطية نفيسة لشرح المرزوق على الحماس، وقابلوا فوجدوا بعض الأخطاء في شرح المرزوق من المطبوع وأشياء وتمموا وراجعوا مرة أخرى، ثم بحثوا رفعوا عن النت ثم جاءتهم مراجعة أخرى ثم قرأت مرة أخرى، يعني تعبوا عليها حتى أنه في آخر المقدمة يا الدكتور فيصل منصور يقول اللي بيحفظ يحفظ الآن هو آمن، فلو وجد من تصحيف ترى خلاص هذا خارج عن إرادة يعني جزا الله خير. على العموم هذا عمل متعوب عليه، مجرد تجريد تام. هذا المقدمة دعك منها، هذه أبواب الحماسة، أول شيء باب هذا هو باب الحماسة وهو أول المختارات من حماسة أبي تمام، ويبدأ الأرقام الأبيات مرقمة، هذا قال فلان قال فلان كان فيه يعني فلان هذا المكتوب، الكتاب كما يلاحظ مشكول مضبوط من أوله إلى آخره، لكن يا ولدي يقول فما وجدنا فيها من التعقبات والملاحظات التي في المخطوطات العتيقة ليوقفوا عليها فإنهم يضعون أمامها نجمة. شوفها هذه ظهرت معي، شوف هذه النجمة معناها أنها هنا مصحح عما في شرح المرزوقي اللي طبع عند بتحقيق عبد السلام هارون وغيره، وأنها هنا شوف هذه النجمة ثانية يعني راجع، والحقيقة المواضع يقول هو أكثر من 200 موضع مما فيها أخطاء وتعقبات على ما في مطبوعة عبد السلام هارون وأحمد أمين للكتاب. شوف الكتاب من أوله إلى آخره كله ليس فيه لا هوامش ولا غيره، لأن القصد منها أن تكون للحفظ، هذا للحفظ. أتمنى على نفس المنوال أن يعودوا على شرح المرزوقي ماذا وقف على نسخ خطية، وأن يتعاونوا كتعاونهم على المتن هذا أو على الأصل ويخرجوه من جديد، لكن فيه إفاضة وفيه إفادة يكون وفيه تعقبات، خاصة يكون بين الإخراج الأول وهذا قرابة 60 أو 50 سنة تقريبا، بين 1388 إخراج الأول إلى الآن وين قولت دي قرابة 60 سنة يعني حولها وقل بقليل، يليتم التفتون إليه. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب فيه تتمة لما سبق عرضه. الكتاب الأصل كان بعنوان هذا العنوان بناء الفقيه، هذا عنوانه اللي هو سبق أن عرضناه في البرنامج، اسمه بناء الفقيه. بناء الفقيه كتاب اختصر فيه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن مبروك الرشيدي وفقه الله، كتاب زاد المعاد زاد المستقنع، لأجل أن يكون بين يدي طالب العلم لأجل أن يحفظ، اختصر فيه الزاد وعلى أهم المسائل أوقفها فقط، ثم بعد ذلك جاء إلى أمور رأى أنها من المهم أن تتم هذا المتن لطالب العلم خاصة الفقه الحنبلي بالذات، فجاء إلى هذا الكتاب الذي سماه إكمال البناء اللي هو بناء الفقيه، إكمال لكتاب بناء الفقيه وتتمة له والذي يحوي، فجاء في هذا المجلد يحوي 4 مختصرات وكتب، مختصران ومؤلفان قصيران، أما المختصر الأول فهو اختصار دليل الطالب مرع الكرمي اختصره وسماه اختصر فيه على أهم المسائل التي فيه، سماها إسعاد الطالب باختصار دليل الطالب، ثم بعد ذلك وهو أطول ما في المجلد هذا، ثم بعد ذلك جاء إلى كتاب أصولي وهو كتاب تحرير المنقول للعلامة المرداوي رحمه الله التحرير وليس المختصر التحرير، التحرير أصل، واختصره وسماه التنوير في اختصار متن التحرير، واختصره طالب العلم. ثم بعد ذلك جاء إلى هو صنفه والتصليح من حر رأسه، مختصر في الفروق الفقهية، وأيضا مختصر في تخريج الفروع الأصول اللي هو سماه التخريج الفقهي. فهنا أربعة كتب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن مبروك الرشيدي وفقه الله. وأنت كما ترى كل كتاب يأتي إلى مقدمته، هذا مثلا دليل الطالب وهو أطول ما في الكتاب، ثم إسعاد الطالب يأتي به، ثم يأتي بعد ذلك بالمختصر، هذا المختصر كما ترونها بين أيديكم، ثم بعد ذلك جاء إلى الكتب التي بعده، هذا جاء إلى تحرير كتاب التحرير، مختصر التحرير هذا وهو الثاني من الكتب المختصرة عندنا، وبعده مختصران صغيران الحقيقة في الفروق، يعني ليس فيها إلا تعاريف وأشياء وتقسيمات قليلة جدا، هذا في مختصر فروق، والثاني في التخريج مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي.
أستاذنا شيخنا الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس، تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نواصل شيخنا بدنا من عرض الكتب.
نعم نواصل، هذا احد المتون المتاخره العقديه على طريقه اهل السنه والجماعه للعلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قام جاء الى هذا المتن الذي سمي باصول العقائد الدينيه للعلامه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى عام 1376 للهجره رحمه الله. جاء اخونا الحبيب فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور سعد بن علي الشهراني وشرح الكتاب بطلب من شيخه العلامه وشيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله عليه، وشرحه شرحا من مزايا ما حصل. اول شيء جاب نسخه خطيه بخط المؤلف اخرج عليها الكتاب اللي هو الاصول، وهو متن مختصر، ثم هو شرح كلام السعدي بكلامه الموجود في كتبه الاخرى وبين العقائد، وزاد اشياء مما يحتاج الى توضيح شيء من ذلك وفقه الله. ولهذا اول ما بدا في هذا الكتاب جاء الى هذه اللي هو دعك من تلميذ السعدي، هذا خط السعدي كما يظهر لك، وهذا المتن مجردا ها هنا اول ما بدا به عباره عن ورقات يعني، ثم بدا بعد ذلك بالشرح. هذا الان عندك الشرح، شرح الشيخ سعد الشهراني وفقه الله، أما الذي في الأعلى فهو المتن، وهذا هو الشرح من أوله إلى آخره استدلالا وذكرا وبيانا ما فيه. ويعني قلت لك ركز على كلام العلامة السعدي في كتب الأخرى، وهذا شيء جميل. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا كتاب صاحبه يقول أنه وقف على مجموعة من التفاسير، يقول كل رمضان كان يأخذ مجموعة التفاسير ويقرأ ويخرج ما ذكره العلماء من قضايا التدبرات ومن تفاسيرهم، فاجتمع له بعد فترة هذا الكتاب الذي سماه تدبرات المفسرين من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن فريهد العنزي وفقه الله. والكتاب رتبه على، طبعا الكتاب مرتب على الصور، لكنه من جميل ما يصنع أنه يأتي، خلينا نشوفها، أنه يأتي بالآية التي يريد ذكر الفائدة التدبرية التي انتقاها من أحد التفسير، فيأتي مثلا بهذه الآية ثم يذكر لك المكان اللي هو محل الفائدة، ويعزو مباشرة إلى أي كتب التفسير أو غير التفسير، بس أكثر صراحة كتب التفسير، ولا هو انتقى مثلا من غير كتب التفسير، هو كلها هذه آخرة ويحافظ على الفاضية ها من الكتاب الفلاني الكتاب الفلاني الكتاب الفلاني، ويرجع والكتاب كله على هذا المنوال وهو قرابة ما يقرب فيه من 2500 موضع أو شيء من ذلك، وفقه الله، والكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله بحث لطيف جميل مهم أيضا. وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن غالب عواجي كتبه نافعة مفيدة، وهو متخصص في الأديان، وسبق أن عرضنا له كتابه النصرانية وغير ذلك، وهذا كتاب في سماه الإلحاد الحديث، أبرز نظرياته ومذاهبه الفكرية وأثره على المجتمع المسلم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن غالب عواجي وفقه الله. طبعا هو جاء إلى قضية مهمة جدا، أول ما بدأ الإلحاد الحديث الذي ظهر في الغرب، كيف ظهر نشوءه، ما أهم مدارسه، تكوينه كيف تم، وبهذه الطريقة بدأ يشرح لك هذه القضية. طبعا هو عرج على تزايد نسب الإلحاد في أوروبا شيء مهول ومخيف، خلال آخر 20 سنة قفز رهيبة جدا، يعني لأن الإلحاد نفسه هذا سار منظما، سارت له جمعيات تدعمه، وسارت له ندوات وعلماء وكتب ومؤلفات وأشياء، فلهذا قفز، وهم أصلا ما يدرون إيش الدين أصلا، فساروا ملاحدة، فسار منهم من أراد أن يرجع الناس من الإلحاد اللي ينكر وجود الخالق إلى إثبات الأديان اللي هو فيها، إلى إثبات وجود الخالق، حتى منهم يعني من النصارى ومن أهل الأديان عموما وجدوا عنة شديدا ومحارة وشيء من ذلك. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن غالب جاء في هذا الكتاب ليذكر لك كيف هو الإلحاد الحديث في الغرب، لأن له أثرا على العالم على العالم الإسلامي وكيف انتقل إلينا. بدأ في الفصل الأول في دراسة عن النظريات الإلحادية الغربية، بدأ يتكلم عن تعريفها، مراحل ظهورها في الإلحاد، كيف ظهرت، وهذه عدد من الأبحاث أو المباحث التي ذكرها في الفصل الأول، تتكلم فيه عن أسباب نشوء النظريات، لمحة تاريخية، الأساليب المستعملة في نشر هذه النظريات الإلحادية، بوادر ظهورها كيف كان، 7 مباحث أبرز النتائج التي ظهرت مع هذه الأفكار، أبرز التيارات والمذاهب معها مجموعة. أيضا يذكر الأعيان الذين ألفوا أو تبنوا هذه النظريات منهم. الفصل الثاني خصه بتاريخ نشأة الإلحاد ودخوله إلى المجتمعات المسلمة، وبدأ يتكلم فيه في 4 مباحث، كيف نشأ الإلحاد في المجتمعات المسلمة، ما هي طرق دخوله إلى المجتمعات الإسلامية، أسباب انتشاره، ثم سبل المعالجة وكيف لا بد أن تكون، وهو محاولة لاستقراء الواقع والاستفادة منه، خاصة أن بعض من كتب يعني من للأسف من الأسماء الإسلامية يعني في الداخل العالم الإسلامي كان يروج لشيء من صور الإلحاد، وإن كان ليس للنظرية الإلحاد عامة، لكن عندهم جزئيات خدموا فيها التوجهات الإلحادية، من طعون في بعض العبادات والعقائد أو بعض الشعائر أو بعض الشخصيات الإسلامية، وبهذه الطريقة. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا أيضا بحث جميل لطيف، صاحبه وهو من الدعاة الذين كانوا في مركز خادم الحرمين الشريفين بالأرجنتين، في عاصمة الأرجنتين، وكان له ممارسة في دعوة الدعوة في أمريكا اللاتينية، لكن كان المقر في الأرجنتين، فأراد أن يجمع في هذا الكتاب ما يتعرض له الجالية الإسلامية من ضغوطات ومحاولة تغيير للهوية الإسلامية في أمريكا اللاتينية عموما، والأرجنتين هي محل الدراسة الميدانية، سماها التحديات الثقافية التي تواجه الجاليات المسلمة في أمريكا اللاتينية وسبل مواجهتها. شوف بين قوسين هنا الأرجنتين نموذجا، لأن هي محل إقامته، ومحل الكتاب هذا نابع من دراسة ميدانية، ولهذا الجالي الميداني سوى استبيان. الاستبيان عبارة عن استخلاص لأهم المسائل التي جعلها يسألها الناس في الأرجنتين، وزعها على أهم المدن في الأرجنتين، واستقرى مجموعة طبعا باللغة اللاتينية وباللغة العربية نشرها، ثم جمعها، وصار هناك إحصائيات وأرقام وجداول فيها. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن إبراهيم ابن عبد الله آل توين وفقه الله في الجزء الأول أو المبحث الفصل الأول جعله عبارة عن دراسة لأمريكا اللاتينية عموما، هذا الفصل الأول دراسة لعموم التحديات الثقافية التي في أمريكا اللاتينية عموما، أعطى نبذة تاريخية عن أمريكا اللاتينية ونشوءها وكيف تقسيماتها وشيء من ذلك. يقول كلهم يتكلمون اللغة الإسبانية إلا البرازيل البرتغالية، ولماذا، ثم بعض الدول اللي هي في الأطراف تتكلم هنا وهنا لغات أخرى يعني. المقصود فجعل الفصل الأول خاص بالتحديات الثقافية تواجه الجاليات المسلمية، ذكر 4 أشياء مهمة، 4 مباحث عندنا، التحديات في مجال العقيدة، في مجال الاجتماع، في الفكر وفي الأخلاق، ثم بعد ذلك كيف سبل مواجهتها في عموم القارة اللاتينية، أيضا ذكر أربعة من الأربع المجالات السابقة وسبل المعالجة. ثم جاء الفصل الثالث الدراسة التطبيقية الميدانية التي حصلت في الأرجنتين للمجالات السابقة العقدية والأخلاقية والفكرية والاجتماعية وكيف يمكن أن تكون. والكتاب ترى في أوله ترى معلومات تاريخية ممتازة وكيف دخل الإسلام وقبل كولومبس، ثم بعد ذلك هذا ولدي مليء بالاستبيانات ودراسة الاستبيانات، يقول عرضها على 10 من المتخصصين لأجل الخروج بنتائج إيجابية مهمة مفيدة تزود بها المراكز العلمية والدعاة اللي يأتون والملحقيات وغيرها لأجل شوفها كلها هذه الاستبيانات لأجل إفادة. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي.
شيخ جزاه الله خير، ليت يعني كل من ذهب إلى تلك الجاليات يضع مثل هذه الدراسة بحيث هذا يكون من الخبرة التي تنقل لمن يجي يأتي بعده.
أي والله جزاه الله خير، وهو استفاد من إقامته، يعني هو موجود وهو حينئذ يستطلع الناس ونشوف عامة الناس وماذا يفعلون وكذا، حتى يذكر قصص وأشياء حلوة ولقاء حتى مع الدعاء الكبار والمتقدمين أصحاب الهجرة القديمة، ويكون ليش أكثر ناس هاجروا قديما اللبنانيين والسوريين إلى الأرجنتين، يذكر الأسباب، حاجة حلوة يعني. جميل. المقصود جزاه الله خير، هذا كتاب بعنوان المحاماة بين الفقه والأنظمة العربية، بين قوسين الأنظمة المصري النظام المصري والسعودي والكويتي. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عزت شحاتة كرار، هو طبعا في الداخل، أما في الداخل فإن العنوان غير هذا بصراحة يعني، وأنا أقول دائما المفروض ما يغير العنوان إلا هذا العنوان الذي في الداخل، المحاماة في الفقه الإسلامي بالأحمر، شايفة المحاماة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي وبعض القوانين العربية. فإذا غير في العنوان في الغلاف فليذكر لماذا غير أو شيء من ذلك، حتى هذا الأصل. طبعا هو قدم بمقدمة مهمة جدا ويقول أصل المحاماة ما كانت تعرف قديما، إنما كان عند الفقهاء المطلوق في كتب الفقه الوكالة في الخصومة، وهذه كانت الإنسان إذا كان عاجيا في بيان حجته لا يحسن إقامة الحجة على حقوقه فإنه يوكل من يخاصم عنه، وكانت الوكالة في الخصومة معروفة. قال المحاماة امتداد للوكالة في الخصومة، إلا أنها زادت أشياء جعلت علماء معاصرين يختلفون في حكمها، فذكر الخلاف فيها عند المعاصرين لبيان حكمها هل هي تجوز أو لا. طبعا جماهير العلماء المعاصرين حتى رجال الفتوى في الدول على جواز المحاماة بشرط أن تكون لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلوم والرد على الظالم، أما إذا عكست فإنه لا تحل. وهذا طرح حجة من قال بالمنع من المحاماة، قال لأن القصد منها ترى التكسب المادي ولو كان فيها إبطال الحق أو إحقاق الباطل ترى ما ينظرون إليها، وهذا صحيح ترى في كثير من الدول للأسف الشديد. المقصود الأخون الحبيب الشيخ الدكتور عزت شحاتة كرار، واضح أنه من خلال تجربة يعني جزاه الله خير أراد أن يكتب في هذا الكتاب الفصول في فصوله الثلاثة أهم ما تقوم عليها هذه الوكالة. طبعا قدم بالفصل الأول هذا الفصل الأول وجعل فيه مقومات الوكالة في الخصومة التي هذا المسمى الفقه القديم والأحكام المتعلقة بها، تحتها خمسة من المباحث فيها التعريف وبيان المشروعية والأدلة على الجواز وأركان هذه الوكالة والتكييف الشرعي للمحاماة شيء من ذلك. ثم جعل في الفصل الثاني محل هذه الوكالة في الخصومة والآثار التي ترتم عليه، والفصل الثالث انتهاء الوكالة، وهي أيضا معروفة في كتب الفقه تنتهي مثلا بالعزل بانتهاء القضية بالموت بالقضايا المعروفة وذكر ما فيها من المسائل، لكن كان يقارن بين ما في النظام والقانون وما في الفقه الإسلامي. وفقه الله جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا ولدي كتاب لطيف جدا عن العلامة الكبير محمد ابن علي ابن آدم ابن علي آدم الأثيوبي، يقولون الأثيوبي كذا الشيخ كان يقول إنها بالتاء وليست بالثاء الأثيوبي كذا بهالطريقة، وفق رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبرار الحق مولوي عاصر الشيخ ولازمه 30 سنة، فاستوحى في كتابه هذا استوحى ما سمع أو رآه أو وجده من مواقف للشيخ وعبر تحكي خشوعه زهده أخلاقه تفانيه في العلم في الحفظ في التدريس في يعني هذه المواقف اللي أنت تحتاجها من حياة العالم أصلا اللي ما يمكن هو يحكي فيها عن نفسه، لكن هو يشاهد ويلاحظ وسمعه من أصحابه ممن رأوه أشياء ممن أشياء تقع له في السفر في الحضر في كذا أتى بها. قسم كتاب لقسمين، قسم جعله لترجمته وقسم الثاني هو اللي نحن نبغاه اللي فيه هذه قسمها زهده أخلاقه تفانيه في العلم في التصنيف في كذا، سماها صفحات مضيئة من حياة العلامة محمد بن علي بن آدم إثيوبي رحمة الله عليه، دروس ومواقف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد أبرار الحق مولوي وفقه الله، وكان ملازما أو زميلا له في الدار الحديث يمكن قرابة 30 سنة. أيضا الكتاب جميل ولطيف وفيه قصص ترى اسمح لأول مرة، خاصة أنه أبناء الشيخ في المقدمة أجازوا ما فيها من القصص وشيء من ذلك. وهكذا هذه العناوين، عبارة عن عناوين، قسم في ترجمته والباقي شوفها مثلا كتب مؤلفاته، عبادته، زهده، أخلاقه، ملاطفته مع طلابه، كيف كان يفعل في الامتحانات وأشياء بهذه الطريقة. جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا ولدي كأصلها كانت دورة علمية، كانت لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الفايز وفقه الله، وهو متخصص في التفسير وعلوم التفسير، معروف أيضا. أريد منه في الدورة أن يتكلم عن كتب التفسير، قدم بمقدمات فيها أنواع التفسير شيء، ثم بدأ يتكلم عن كتب التفسير وقسمها كتب إلى التالي. أو طبعا الدورة جمعت ثم طبع هذا الكتاب، سماه كتب التفسير. شوف: عرض وتحليل، ترجمة، ميزات، عيوب، أحسن طبعة، لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد الفايز وفقه الله. طبعا يا ولدي عشان نختصر الكلام، الكتب قسمها قد بمقدمات فيها حكم التفسير التابع وشيء من ذلك، لكن الكتب التي ذكر قسمها التالي: أول شيء بدأ بالتفسير المسندة، أول بدأ تفسير يحيى بن سلام وتكلم عن تفسير ابن منذر بن الحاتم وهكذا، ثم بعد ذلك التفسير التي فيها أقوال الصحابة وشيء من ذلك، ثم هنا أطال التفسير التي يوجد فيها أقوال الصحابة والتابعين واجتهاد منهم لكنها بدون إسناد، وهو أطول ما في التفسير هذه 16، وأطول منها التفاسير الحديثة كما ترى، بدأ بالشوكاني وختمها بأشهر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله عليهم جميعا 33 تفسيرا، ثم بدأ كتب الفرق الأخرى. وطريقته أنه يأتي بالتفسير، إن شاء الله يبان يطلع معنا كذا تفسير، مثلا التفسير الميسر، خلنا نشوف أوضح للتفسير الحديثة تفسير الشوكاني دعك منها، هذا تفسير ابن عادل. طريقته كالتالي: أنه يأتي ويذكر الاسم، اسم المؤلف، هذا التفسير ابن عادل، اسم الكتاب كاملا، اسم المؤلف كاملا، ثم يدي ميزات التفسير، ثم عيوب التفسير، ثم يذكر طبعات الكتاب وطبعاته صح، وإن كان حقيقة ما يلتزم بذكر أفضل طبعة دائما يعني، لكن يذكر كذا. والشيخ الفايز هنا أنا أوجه له تحية، يقول لي دائما أنت لما تسأل عن أحسن طبعة تفسير من كثير تجيب بدري على أي أساس تختار الطبعة؟ ما يعجبه جوابي. أنا أقول له طب جزاك الله خير يا شيخ محمد، أنت
محمد الفالح أو محمد الفايز اللي يقول لك؟
لا الفايز هو الفايز المتخصص في هذا،
المتخصص تفسير من كثير الفالح.
الفالح ها أي. اجل يسامحني الشيخ محمد الفايز جزاه الله خير، اجل امره محمد الفالح جزاه الله خير ان شاء الله يسمعنا. طبعا هو له خصوصيه بتفسير من كثير الشيخ محمد الفالح، وهو ايضا الشيخ محمد الفالح في نفس الوقت له اكثر من ربع قرن يجمع النسخ الخطيه من كل مكان في العالم، ويعد بنسخه انه سوف يخرج، وهو طبعا جزء من رسالات العلميه اصلا يعني اشتغلوا عليه وأتم الباقي، لكن إلى اليوم ما خرج شيء. ما شاء الله هو جالس ما تخرج طبعا ولا ينتقد لابن كثير. طيب هذا اللي عندك الله يعطيك العافية. فكان كلما راسلني لماذا أجبت بهذه الطبعة ما أسوي اختيارك، قلت أسوي اختياري أنه ما طلعت طبعتك، طلع لي طبعتك عشان نشوفها الله يعطيك العافية. الله يجزاه خير، نحن نمسي عليهم كلهم بالخير، الشيخ محمد الفالح والشيخ محمد الفايز وكل أخواننا أحبابنا الله يعطيهم العافية. هذا ولدي عبارة عن مشروع كان لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور سامي بن مشوح العنزي وفقه الله، وهو عبارة عن يقول أشياء تدبرية في كل رمضان كان يجعلها على مدى 9 سنوات، خرج بفوائد وأشياء جميلة جدا وكان ينشرها في الواتساب، ثم بعد ذلك رأى أن يجمعها في هذا الكتاب لتكون أبقى، وإن أراد يستفيد بعد ذلك وعانته زوجته في هذا الأب الله يعطيها العافية، سماها بعد ذلك العقد الثمين في مجالس الذكر المبين، جمع وترتيب لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور سامي ابن مشوح العنزي وفقه الله. طبعا هو رتبها بعد ذلك على السور، اتبع على الصور عشان يبان للأخوة بس، هذا مثلا يأتي مثلا شوف سورة يوسف انتقى منها هذا الموضوع، هذه رقم الآية، ثم ينقل لك التفسير من أين، من تفسير فلان، المواضع التي نقل من التفاسير منها تفسير فلان، هذه الآية يعني كل موضع ينقله رأى فيه إفادة فإنه يكتبه قرابة 252 موضع تقريبا أو فائدة، ثم لعبك ذكرها وقيدها في هذا من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا أيضا كتاب صاحبه له علاقة بمنسك العلامة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، اللي هو الإيضاح والتحقيق لمسائل لكثير مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وهو كان هذا الكتاب من أحب كتب شيخنا رحمة الله عليه، وكان يزيد فيه ويعيد من أول طبعا طبعها يعني عام 1363 تقريبا قديم، ثم بدأ يزيد أشياء ويحقق ويضيف وما زال يطبع طعمها ملايين من النسخ ووزع مرارا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي ابن سعود بن علي العرجاني جاء إلى كتاب الإيضاح الأصل وزاد عليه أشياء من الفوائد والاستنباطات التي ذكرها الشيخ عن الحج والعمرة والزيارة في فتاوى فيما سئل في شروحه في الكتب الأخرى، وأضاف إلى كتابه من باب التتميم تتميم ما ليس في كتاب الأصل والإيضاح والتحقيق، وسماه الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه منسكه للتحقيق والإيضاح. وضحت الآن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن سعود العرجاني وفقه الله. جاء في المقدمة هو يقول أبقيت الكتاب على ما هو عليه، إنما زدت في قدم مقدمة من كلام الشيخ فيها أشياء ما ذكرها الشيخ في كتابه، فنقلها من مصنفاته الأخرى اللي هي هذه: بيان أركان الحج، بيان صفة الحج باختصار، بيان صفة العمرة باختصار، بيان المناسك. وكل موضع نقله منه يذكر لك من أين نقله. بعد ذلك دخل في المنسك، هذا هو كتاب الحج، هذا كتاب الإيضاح والتحقيق، يأتي بتعليقات الشيخ. شو هذه الآن؟ هذه فوائد انتقاها من تقريرات الشيخ وفتاواه في شروحه في مجموع الفتاوى الذي له فيما صدر فيما لم يذكر في أصل الكتاب من باب تتميم الفائدة للشيخ. أكثر وترى نوازل عصرية مهمة جدا كان يشغل الشيخ علم وإمام في الباب رحمة الله عليه. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا أيضا عمل آخر له لكن على متن العقيدة الواسطية، أتى بكلام الشيخ الإسلام في الواسطية كما هو كاملا. اللهم إنه إذا جاء مثلا إلى أدلة الاستواء مثالها أو أدلة العلو فيذكر العادة والشيخ الإسلام يذكر الأدلة من القرآن ثم يذكر في موضع آخر أدلة من السنة ثم يأتي ويشرح له كلام، فكان هو لا يأتي بالمتن. فإذا جاء الشيخ الإسلام إلى أدلة العلو من القرآن يرع هو في الهامش ما ذكره الشيخ الإسلام في الأمام من أدلة من الأحاديث النبوية تحتها وما ذكره من كلام تحته، ليكون الكل تحت ناظر الحافظ، عرفت؟ فتجتمع عنده الفكرة. لما فعل كذا في أدلة المعية أدلة الاستواء بهذا الكتاب، لما انتهى فبعد ذلك جاء إلى أصل العقيدة الواسطية وبدأ في إفادة في الإفارة منها، سمى كتابه متن العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية وبحاشيته ترتيب الواسطية. هذا الذي فعله أول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن سعود بن علي عرجاني، صنع هذا عشان بس يبان الإخوة. شوفها هذا مثاله، لما جاء إلى أدلة إثبات علو الله ذكر هذا المتن كما هو ما غير فيه، قال فهذه سبعة من أدلة القرآن، قال ثم جاء من أدلة السنة التي ذكرها شيخ الإسلام، ويبدأ يرقمها ويذكرها في الهامش حتى تكون على قرب وذكر من الحافظ، ثم هذا قوله الذي ذكره في العقدة الواسطية عن العلو فيجمعه. لما انتهى من الواسطية كاملة جاء بعد ذلك وشرحها شرحا، طبعا هذا الفهرس هذا هو التقريب الذي بعد ذلك الذي سماه تقريب العقيدة الواسطية، وهذا التقريب يحتوي على شرح لبعض العلماء على العقيدة الواسطية خاصة المنظومات مأنونية ابن القيم، كتاب منظومة العلامة ابن مانع، منظومة العلامة الحكمي سواء كتابه الجوهرة الفريدة، المنظومة أو سلم الوصول، يأتي مع شروح وتعليقات العلامة. هو ركز كثيرا على كلام العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مذكرته التي صنعها وصنفها خصيصا للمعاهد العلمية، فهو أفراغها تماما ها هنا، حتى قال كل ما فيها من الشروح للعلامة بن عثيمين إلا ما زدته من غيري فإني أذكر اسمه. بعد ذلك يأتي إلى أسئلة كأنها للطلبة، شو أسئلة لأجل الاستذكار وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا يا ولدي كتاب عنوانه لا يدل على مضمونه، أصل عنوانه شوف زاد الرحلة إلى الله، اللي تفهمها إيش يا ولدي؟ يعني أنت الحين لو أنا قلت لك إيش تفهم من هذا العنوان؟
الذي تفهمه أنه زاد المسلم في حياته إلى الدار الآخرة،
السالك إلى الله عز وجل، يعني كتاب أكرم يكون أشبه للمواعظ والتذكير، صح ولا لا؟ الكتاب لا، الكتاب في العقيدة ويركز على أسماء الله وما يستنبط من أسماء الله من المعاني والحكم وقضايا عبادات القلوب ونحو ذلك. تخيل هذا هو، يعني الكتاب ترى لا يدل على المضمون إطلاقا، العنوان يعني أقصد. هذا الكتاب بعنوان زاد الرحلة إلى الله لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الكريم ربيع إبراهيم هو أصلا صنفه في الاعتقاد، وبين أولا كلمة لا إله إلا الله ودلالاتها العظيمة وما تدل عليه، ثم بعد ذلك جاء إلى الأسماء والصفات، فصار يختار أسماء الله عز وجل ويتكلم عن كل اسم وما فيه من المعاني. مثلا اسمه الطيب جل جلاله، فيشرح أين الآيات والأحاديث والمعاني وتقرير ما فيها من الأحكام وما يتعلق بالسلوك والأخلاق وشيء من ذلك، كل الكتاب الغني وانت ماشي. فالكتاب أصله في بيان معاني أسماء الله، وليست كلها، انتقى مجموعة منها طبعا وفقه الله، وبيان المعاني واستلهام ما فيها من الأحكام الشرعية الدلالات العقدية. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا ولدي مختصر لطيف جدا، في صاحبه سماه المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، عرض لأبرز مسائل الطهارة مقرونة بأدلتها، وأشهر من قال بها من الأئمة السابقين والمعاصرين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر. طبعا الكتاب ترى طبع قديم ثم يعني قبل أكثر من ربع قرن تقريبا، ثم عاد في هذه الطبعة لأنه حذف أشياء وضاف ورتبها، والكتاب فعلا اقتصر فيه على ما يحتاجه المسلم اليوم وحذف ما لا يحتاج إليه. والكتاب ترتيبه يذكر دليل واحد فقط جميل جدا ومختصر، وهذا ترى من كتب البيوت ويصلح حتى يقرا عليه في المساجد لأجل ما فيها من يعني من الاختصار واللطف وحسن الانتقاء. وفق والله الكتاب من إصدار الدار ابن الجوزي. هذا يا ولدي أيضا جزء لطيف، أحد القائمين على الدعوة إلى الله كتبه أصلا ليكون زادا للدعاء، سماه فقه الدعوة. شوف حكمها ووسائلها وأساليبها فضلها صفات وأخلاق الداعية. طبعا أكثر ما أطال فيه هو الأخير، أخلاق الداعي، ذكر قرابة 38 خلقا وصفة له فصلها وبيّنها من واقع التجربة وأثر هذه الأخلاق على دعوته لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مسند القحطاني وفقه الله. والكتاب جزء لطيف جدا. شوف هذا مثلا يأتي بالخلق، هذا رقم 14 رقم 13 مثال الخلق الفلاني، ويشرحه ويبين ما فيه ما يدل عليه وأهميته في الدعوة. جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا يا ولدي عندنا كتابين إن شاء الله ما يعجلنا أحمد. هذا الأول جزء مستخلص في خلافة عبد الله بن الزبير، عنوانه خلافة عبد الله بن الزبير. هو تولى خلافة أو بويع بها من عام 64 الهجرة إلى عام 73. شوف مختصرة من كتاب البداية والنهاية لابن كثير الذي هذبه واختصره أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صامد السلمي، وهو مؤرخ معروف وله أستاذه في التاريخ، ترى وله مشروع في اختصار البداية والنهاية أصلا، وإن شاء الله يجمع قريبا ويخرج، ويمكن كمان خرج أيضا. قدم قسمين، قسم فيه ترجمة عبد الله بن الزبير من البداية والنهاية، وقسم فيه أحداث الخلافة وكيف وقعت، وهو رتب ما أضاف شيء من الكتب الأخرى، لكنه هذب وقرب وجمع النظائر بعضها حتى تخرج لك القصة كاملة، وسار يعلق على المواطن التعجيل للتعليق. جزء لطيف جدا من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا الأخير عندنا كتاب مهم للعلامة محب الدين الخطيب، طبع قديما جدا، فيه بيان المحبة والمودة التي كانت بين السلف الأول بالذات الصحابة، لأنه الدعية ترى هو من الناس الأوائل الذين عاصروا دعوة التقريب بين السنة والشيعة، والبوادر الكتب الأولى التي بدأت تطبع للتشيع في بيان بغض الصحابة البعض من بعض وشيء، فهو ألف هذا الكتاب الذي سمى حملة رسالة الإسلام أولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير، وكيف فشوه المغرضون جمال سيرتهم. شوف العنوان الطويل للعلامة محب الدين الخطيب المتوفى عام 1389 هجرة رحمه الله، والكتاب قام على تهذيبي والتعليق عليه وإخراجي مرة أخرى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صامن السلمي، وقال أهمية الكتاب والرسالة وشيء من ذلك، وعلق التعليقات التي يحتاج إليها العلمية. يا جزا الله خير، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.